بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله وإذعانا لأمره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون المباركون من المؤمنين والمؤمنات، هذه حلقة جديدة من برنامجكم معالم بيانية في آيات قرآنية، والآية التي نحن نتوج بشرف الحديث عنها في هذا اللقاء المبارك هي قول الرب تبارك وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه الآية، قبل أن نشرع في بيان ما نريد أن نميط اللسان عنه بيانا، نقول خاطب الله جل وعلا فيها ونادى خير خلقه وصفوة رسله صلوات الله وسلامه عليه نداء كرامة، وهو قوله يا أيها النبي، فناداه الله جل وعلا بوصف هو له صلى الله عليه وسلم أتاه الرب إياه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في دروس قد خلت وأيام قد خلفت لم ينادى في القرآن باسمه الصريح يا محمد، وهذا من دلالة احتفاء الله بهذا النبي الكريم وبيان علو منزلته ومقامه عند ربه جل وعلا. في هذه الآية يناديه ربه بقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ما الذي نريد أن نبينه؟ توجد واو هنا هي واو عاطفة بالاتفاق بين قوله جل وعلا حسبك الله وقوله من اتبعك من المؤمنين، فالواو عاطفة ما بعدها على ما قبلها. وإنما السؤال هل معطوف عبارة ومن اتبعك من المؤمنين أو آية أو جملة آية ومن اتبعك من المؤمنين على لفظ الجلالة، فيصبح المعنى أيها النبي حسبك الله وحسبك أتباعك من المؤمنين، أو أن وحسب وأن قوله جل وعلا ومن اتبعك من المؤمنين معطوف على الكاف في قوله حسبك، يصبح المعنى بهذا حسبك الله وحسب أتباعك من المؤمنين، أي أن الله جل جلاله حسب لك أيها النبي وكاف، وحسب كذلك لأتباعك من المؤمنين، أي أن الله ناصر لك وناصر لهم، مؤيد لك ومؤيد لهم. قبل أن نرجح نقول إن من طرائق الترجيح أن ننظر في المفردة كيف استعملها القرآن، من خلال هذه الطريقة نصل إلى قضية ترجيح مقنع. فإذا تأملنا كلمة حسب وهي بمعنى كافي، وجدنا أنها في القرآن لم تسند أو لم تضف إلى غير الله جل وعلا وحده، فلا تضاف إلا لله تبارك وتعالى، بخلاف غيرها من بعض الألفاظ التي تحتمل معنى النصرة والتأييد والإنعام والإيتاء، وجدنا أن الرب تبارك وتعالى يضيفها إليه ويضيفها إلى غيره، قد يضيفها إلى الرسول وقد يضيفها إلى المؤمنين. ونتأمل بعض الآيات الدالة على صحة ما ذكرناه. قال الله جل وعلا في سورة التوبة: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. فنلاحظ أن الله جل وعلا أضاف كلمة رسول إلى لفظ الجلالة، فمعنى هذا يصبح المعنى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله وما آتاهم رسوله، فالإيتاء أضيف إلى الله وأضيف إلى الرسول. لكنه قال في نفس الآية بعدها: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتلحظ أيها المبارك أن الله لم يقل أنهم قالوا حسبنا الله ورسوله، لكنه قال إنهم كان ينبغي أن يقولوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله. إذن لا غضابة لا حرج أن يضاف الإيتاء من الفضل إلى الله وإلى الرسول، لكن هناك غضابة هناك حرج، بل نقول لا يجوز أن تضاف كلمة حسب إلى غير الله، وهذا باستقرائنا بالقرآن. نأخذ آية أخرى، قال الله جل وعلا: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فكما قلنا في لفظ الإيتاء نقول في لفظ الإغناء، فإن الله يصبح معنى الآية إلا أن أغناهم الله وأغناهم رسوله. ونظيره كذلك ما مر معنا في قصة زيد ابن حارثة رضي الله عنه أن الله جل وعلا قال: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. والإسناد هنا ظاهر أكثر منه فيما سبق، لأنه تكرر اللفظ نفسه أي لفظ الفعل. وهذا كله يؤيد على أن القرآن استخدم ألفاظا لا يمكن إضافتها إلى غير الله، واستخدم ألفاظا أضيفت لله وأضيفت إلى غير الله، مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل المؤمنين. لكن ينبغي التنبه جيدا إلى أنه وإن أسندنا الإيتاء لله حينا وللرسول حينا، وأضفنا الإنعام إلى الله حينا وإلى الرسول حينا، وأضفنا الإيتاء والإغناء وأمثالها مما سلف، فإنه ينبغي أن يعلم أن إنعام الله غير إنعام عبده، وإيتاء الله غير إيتاء عبده، وإغناء الله غير إغناء عبده. وهذا مهم جدا. ولنأخذ النموذج، قال الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. أنعم الله عليه بالإيمان، بالخلق، بالإيجاد، بالهداية، بالإرشاد. أما أنت أيها النبي، عندما أسلبنا الإنعام إليك فقلنا وأنعمت عليه، لا يمكن أن يكون هذا مظاهر الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده خلق وليس بيده هداية خاصة، وإنما هو بشير ونذير صلوات الله وسلامه عليه. فيصبح قوله جل وعلا وأنعمت عليه، أي أنعمت عليه أيها النبي على هذا الذي هو زيد، أنعمت عليه رضي الله عنه وأرضاه بالعتق، وهو أظهر ما أنعم الله ما أنعم به رسول الله صلى الله عليه وسلم على زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يتحرر من هذا أن القول من قال من العلماء أن حسبك معطوف حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أن قوله ومن اتبعك من المؤمنين معطوف على لفظ الجلالة، هو رأي مرجوح بعيد عن الصواب، لا توافق سياقات القرآن لهذه المفردة في آيات أخرى على القول بهذا القول وعلى نصرته وتأييده، لكنها تسير بنا طوعا ظاهرة لينة إلى القول أن قوله ومن اتبعك من المؤمنين معطوف على الكاف في قوله جل وعلا حسبك، ويصبح المعنى أن الله تبارك وتعالى يا أيها النبي كاف لك وكاف للمؤمنين الذين اتبعوك ونصروك. على أنه ينبغي أن يعلم، إذا استطردنا كما هو الحال في كثير من هذه الحلقات المباركة، نقول إن نصرة الله جل وعلا لأنبيائه ورسله أمر ظاهر بين لا يحتاج إلى مزيد دليل، فإن الله جل وعلا أيد رسله أجمعين بنصره، وأيدهم جل وعلا كذلك بالمؤمنين. لكننا نلحظ أن القرآن إذا ذكر تأييد المؤمنين لنبيه صلى الله عليه وسلم يأتي بها مفردة، ومن أدلة ذلك الظاهرة قوله جل وعلا في الآية التي قبلها: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. ولاحظ هنا وقف ثم قال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ولا ريب أن المهاجرين الأولين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين كانوا أعظم من نصر الله جل وعلا بهم نبيه، فصلى الله وسلم على النبي المختار، ورضي الله وأرضى المهاجرين والأنصار، ولحقنا بهم بإحسان إن ربي عزيز غفار. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده أيها المباركون والمباركات حول قول الله جل وعلا في سورة الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.